بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمرؤات. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا برنامجكم دار السلام، عنوان حلقة هذا المساء، هذا الدرس المبارك، وادي الصفراء. إذن الدرس يتكون عنوانه من كلمتين، من مضاف ومضاف إليه. وقد جرت العادة أننا إذا تكلمنا عن ترتيب إضافي أن نتحدث أولا عن المعنيين لفظا، ثم نفي إلى ما نريد أن نبثه عبر هذا البرنامج المبارك. كلمة وادي هي كل ما كان منفرجا بين الجبال والآكام والضراب، يسمى وادي لجريان السيل فيه. وقد جاء ذكره في القرآن كثيرا، جاء جمعا وجاء مفردا. قال الله عز وجل عن قوم ثمود: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم قال: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، أي قطعوا الصخرة الذي في الوادي. وقال الله عز وجل في كتابه العظيم: إنك بالوادي المقدس طوى، في خطابه في كلامه مع نبيه وصفيه موسى ابن عمران. وقال الله عز وجل في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. قال أهل العلم: من حيث الجملة في هذه الآية الكريمة، هذان مثلان ضربهما الله عز وجل للحق في بقائه وللباطل في اضمحلاله وفنائه، وهذا حق، والآية ظاهرة المعنى لمن تدبرها. إذن لفظ واد ذكر في القرآن كثيرا، كما ذكر في القرآن ذكر في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثة. والحديث ينبئ عما أودعه الله عز وجل في قلوب العباد أصلا من حب المال، وقد قال ربنا: وإنه لحب الخير لشديد. وعرف الخير في هذه الآية من هذه السورة عرف بالمال، أي أن معنى الخير هنا معناه المال. كما يطلق الوادي على المذاهب والمسالك والطرائق، ومنه قول الله عز وجل في ذم الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فالمراد أساليب الكلم، بأنهم ينتقلون في الكلم من مدح إلى هجاء إلى فخر إلى غزل إلى غير ذلك مما عرف بأغراض الشعر العربي وغير الشعر العربي. هذا كله ما يتعلق بلفظ واد. كذلك في الشعر العربي نرى أن البعض يوفق في الوصف في ذكر الوادي. تقول حمدونة بنت المؤدب: وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم، يروع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم. والأبيات في الذروة من التشبيه، تقول: وقانا لفحة الرمضاء واد، هم كانوا في سفر اشتدت عليهم الرمضاء، وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم، أي أن الغيث المطر ينزل عليه بصورة متتابعة فأثمر وأينع. سقاه مضاعف الغيث العميم، نزلنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطيم. الطفل إذا أخذ يبكي يضغي، فإن حنو النساء عليه إذا كان فطيما أكثر من حنوهم عليه إذا كان مما ما زال في سن الرضاع، لأن الذي ما زال في سن الرضاع كل الأمر أن يلقم الثدي، لكن من حرم الثدي من فطم فإنه لا سبيل إلى إلقامه الثدي. فتجد النساء، تجد الأمهات يعظم حنانهن عليه، ولهذا اقتبسته الشاعرة. فالشاعرة امرأة تعرف أن تعبر عن هذا الوصف بالمعنى اللائق به، ثم قالت: يروع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم، أي أن هذا الوادي مملوء بالحصى، وهذا الحصى أشبه بالعقد الذي تلبسه النساء، تلبسه العذارة. فالفتاة إذا عبرت هذا الوادي ورأت الحصى ظنت أن عقدها قد انتثر، فتجد نفسها من غير ما تشعر تلمس صدرها، تتحسس جانب عقدها خوفا من أن يكون هذا الحصى أصلا هو نثرات من عقدها الذي كان منتظما. يروع حصاه حالية العذارة فتلمس جانب العقد النظيم. هذا كله في التعريف بالجزء الأول وهو كلمة وادي. بقينا في الصفراء. الصفراء مؤنث كلمة أصفر وهو اللون المعروف وهذا لا يحتاج إلى إيضاح. ما وادي الصفراء؟ وادي الصفراء وادي من أودية الحجاز ما بين المدينة ومكة، لكنه إلى المدينة أقرب، وهو واد فحل كثير الخيوف كثير الماء كثير الزروع، هكذا عرفه العلماء. وممن عرفه ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان، قال واد في طريق الحاج كثير الخير كثير الزروع كثير النخل كثير المياه، وقال كذلك هو واد فحل من أودية الحجاز كثير الخيوف كثير الماء. لكن هذا تغير، بقي الحمد لله منه شيء كثير ما زال باقيا، ونحن بحكم سكنانا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نمر عليه كثيرا، ويسمى الآن بطريق جدة القديم، وهو من المدينة إلى بدر، من المدينة إلى بدر. النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذا الوادي كثيرا، وهذا الذي جعلنا نتحدث عن هذا الوادي وادي الصفراء في هذا البرنامج المبارك دار السلام، إذ أن البرنامج يقوم على ذكر آثار خالدة في تاريخنا الإسلامي، إما ذكرت في القرآن وإما ذكرت في السيرة وإما اتفق المسلمون على أنها إرث تاريخي خالد. فوادي الصفراء مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إن بقي مزيد وقت نعرج على وادي أودية أخرى، لكن الآن نبقى في وادي الصفراء. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله نصرا مؤزرا يوم بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وسمى الله عز وجل يوم بدر يوم الفرقان، وكان من عواقب يوم بدر أن 70 من أهل الإشراك قتلوا، وأن 70 من أهل الإشراك أسروا. هؤلاء الأسرى النبي عليه الصلاة والسلام شاور فيهم بعض أصحابه، ثم انتهى الأمر إلى أن النبي عليه السلام أخذ الأسرى وعاد بهم إلى المدينة، لكنه في الطريق عليه الصلاة والسلام أتى بأحد الأسرى وهو النضر ابن الحارث من بني عبد الدار، وأمر عليا أن يقتله صبرا في الصفراء. الصفراء إذا أطلق كمنطقة كموطن كقرية يراد به ما يعرف اليوم بالواسطة، قرية موجودة الآن فلنقل محافظة تسمى الواسطة في طريق وادي الصفراء. إذا أطلقت كلمة الصفراء في السيرة يراد بها ما يعرف اليوم بالواسطة. في تلك ذلكم المكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقتلوا النضر ابن الحارث، فقتل، قتله علي بن أبي طالب. والنضر ابن الحارث قتل النبي صلى الله عليه وسلم معه كذلك عقبة بن أبي معيط، لكن بعد أن تقدم قليلا، بعد أن تقدم قليلا في الصفراء نفسها. وهناك قرية الآن تسمى الحسينية، كانت تسمى قديما الأثيل، ولهذا قالت أخت النضر ابن الحارث في أبيات الشعر لها: فيا راكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق. وأخذت تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أخاها: أمحمد يا ضئن خير كريمة في قومها والفحل فحل معرق، في أبيات شهيرة يذكرها أهل التاريخ، لكن أهل الصناعة الحديثية بعضهم لا يرى صحة رفعها. أيا كان، فإن النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط قتل صبرا في وادي الصفراء. قتل عاصم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عقبة، وقتل علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم النضر ابن الحارث. لو نظرنا في سيرة النضر وسيرة عقبة، فأما النضر فأحد شياطين قريش، وكان عياذا بالله يذهب إلى الحيرة فيأخذ أخبار فارس وملوكها وأخبارهم وقصصهم، فيأتي عند الكعبة ويحدث الناس بها ويقول: ما محمد بأحسن حديثا مني، هو اكتتب ما يقرأه عليكم وأنا اكتتبت هذا من ملوك فارس. فأنزل الله عز وجل في حقه وحق أمثاله قوله جل وعلا: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان حليما غفورا. فالله عز وجل يرد على النظر، يرد على أمثاله ممن يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا من غيره. فهذا النظر كان من شياطين قريش، وكان مما يقول أن القرآن أساطير الأولين. أما عقبة بن أبي معيط فكما كان النضر فاجرا كان هذا أفجر منه، وهما قد ملئ قد ملئت قلوبهما حسدا وبغضا وبغيا على نبينا صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن أبي معيط هو الذي عياذا بالله وضع سل الجزور على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، فأمهله صلى الله عليه وسلم لم يقم حتى لا ينتثر سل الجزور عليه، وبقي ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة فحملت ورفعت سل الجزور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد شقوة هذين الرجلين، لشقوتهما من دون الأسرى 70 جميعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهما. أين قتلا؟ قتلا في وادي الصفراء، قتل أولا النضر بن الحارث ثم قتل عقبة ابن أبي معيط. لئن ضم وادي الصفراء هذين الرجلين البالغين في الشر ذلك المبلغ العظيم، فإنه كذلك دفن في وادي الصفراء عبيدة بن الحارث بن المطلب من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته. وقد كان عبيدة رضي الله عنه وأرضاه أسن من رسول، كان عبيدة أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وشهد بدرا. فلما دعا عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة الناس إلى المبارزة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام حمزة وعليا وعبيدة أن يخرجوا إليهم. فهو اختلف مع عتبة بالسيف، كلاهما أثبت في الآخر، أي كلاهما أوجع الآخر، فحمزة وعلي أجهزها على عتبة وحمل عبيدة إلى معسكر المسلمين، فبقي مصابا حتى فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من المعركة. فلما مكث صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في المعرض المعركة 3 أيام، أي أنه في يوم 20 خرج عليه الصلاة والسلام من بدر. في أول العشر الأواخر وهو عليه الصلاة والسلام يحمل عبيدة، احتمله الجيش معه عائدين إلى المدينة، توفي فدفن في الصفراء. إذن شهداء بدر 14، 13 من شهداء بدر مدفونون في بدر. مدفونون أين؟ في بدر. 13 شهيدا من شهداء بدر مدفونون في بدر. وأما عبيدة بن الحارث وهو 14 لم يدفن في بدر نفسها، إنما دفن بالصحراء، دفن بالصفراء، وهو نتحدث الآن عن وادي الصفراء، في ذلك في الموضع ما بين الآن الواسطة والحسينية، أماكن تعرف بهذا الاسم الآن، دفن رضي الله عنه أرضاه. وكان ذا سؤدد، ولهذا قالت هند بنت أذاذة ترذيه: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا، في أبيات شعرية لها: لقد ضمن الصفراء مجدا وسؤددا، تذكر فضله مكانته مقامه، وقد كان كبيرا منزلتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السير يقولون إنه كان ربعة من الرجال مليح الوجه، كان ربعة من الرجال مليح الوجه رضي الله عنه وأرضاه، وألحقنا به في الصالحين. هذا عبيدة بن الحارث دفن في الصفراء، وقد قلنا إنه في الصفراء كذلك قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث، استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم من الأسرى فقتلا. بقية الأسرى أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهم خيرا، وكلهم فدي إما بمال وإما بتعليم المسلمين، وعادوا بعد ذلك إلى مكة كما هو مشهور معروف في أخبار سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق أيها المباركون بوادي الصفراء. هناك ما يعرف بالمنصرف، والمنصرف أو بالكسر المنصرف هي ما يعرف بالمسيجيد اليوم، فهذا كله من وادي الصفراء، والنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه. لو أتينا إلى أودية أخرى في تاريخنا الإسلامي نأتي إلى وادي العقيق، أو كذلك في غرب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الوادي قال عليه الصلاة والسلام فيه: أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. وقد تغنى الشعراء به. كذلك وادي إضم، وادي إضم يأتي من وراء أحد، من غرب أحد شمال المدينة، وكذلك بعد ذلك يعني يجتمع مع بطحان ومع وادي قناة، يجتمع مع وادي بطحان ومع وادي قناة. وهذا إضم أصبح معلما على المدينة معروفة. قال البصيري: أمن تذكر جيران بذي سلمي، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي، فما لعينيك إن قلت اكفف همتا، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي. موضع الشاهد قوله، في قوله: أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي، أم هبت الريح من تلقاء كاظمة، أو أومض البرق بالظلماء من إضمي. فهذا وادي إضم. وأبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الشام في تجارة وحن إلى زوجته زينب وعلم أن زينب يممت المدينة قال يذكر إضم، تذكرت زينب لما يممت إضم، تذكرت زينب لما يممت إضم، يقصد لما خرجت من مكة وهاجرت إلى المدينة، فقلبه متعلق بها، وقد أكرمه الله عز وجل بالإسلام بعد ذلك كما هو معروف. والمراد الحديث عن وادي إضم وأنه من أودية المدينة المباركة. إذا تركنا هذه الأودية في مدينة خير الورى صلى الله عليه وسلم، أتينا إلى أودية أخرى تذكر في التاريخ الإسلامي، وادي عرنة. نحن نسمع في الفقهيات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة. فما عرنة؟ عرنة وادي، واد فحل، هكذا قال العلماء بهذه الصيغة، يخترق المغمس. المغمس منطقة في مكة، واد فحل يخترق المغمس ويأتي إلى الغرب، يأتي عرفة من طرفها الغربي، ما يعرف الآن بمسجد نمرة الذي يصلي عنده المسلمون. مسجد نمرة على قرية كانت تسمى نمرة، والصواب أن نمرة ليست من الحرم، ليست من عرفة، وكانت تسمى هذا المسجد قديما يسمى مسجد إبراهيم، ثم سمي مسجد نمرة. جداره القبلي، جداره الذي يخطب فيه الإمام الآن ويقف فيه الإمام للصلاة، هذا من نمرة وليس من عرفة. ووادي عرنة يمر من عنده، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وارفعوا عن بطن عرنة، وارفعوا عن بطن عرنة، وهو واد ذو سيول جارفة، كذا قال أهل التاريخ. قالوا هذه الصناعة المعنيون بالمدائن والقرى مثل ياقوت الحموي ومثل غيره لما تحدثوا عن وادي عرنة. لذلك هو قليل الزرع ثم ينتهي غربا إلى أن يصب ماؤه وسيوله تصب في البحر. نأتي إلى وادي محسر. وادي محسر ما بين منى ومزدلفة، ما بين منى ومزدلفة، وفيه الفيل الذي قاده أبرهة حسر هناك، أي انقطع به الأمر، فسمي وادي محسر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جازه، أي عبره، جازه سريعا. وقد ذكروا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يجتازه على ناقة ويقول إليك يقضوا غلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها. إليك يقضوا قلقا وضينها، معترضا في بطنها جنينها، يتحدث عن ناقته، مخالفا دين النصارى دينها، قد ذهب الشحم الذي يزينها، لأنه من كثرة ركوبها عليها وتنقلها به ما بين تلك المشاعر العظام، يريد وجه الألي الأكرم جل جلاله، ذهب الشحم الذي يزين تلك الناقة. والمراد الحديث عن وادي محسر. والعلماء يقولون إن محسر برزخ، ولا يعد بعضهم لا يعده حرما ولا يعده حلا، لا يعده حرما ولا يعده حلا، ويقول إنه من البرزخ. والمراد ذكر أنه موطن عذاب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه سريعا. قد قال العلماء هذه السنة عند المرور على أودية غلب على الظن من علم من وحي، غلب على الظن أنها موطن عذاب. وفي المسألة خلاف معروف بين العلماء، لكن هذا الذي عليه جمهورهم. هذا وادي محسر، وهذا وادي عرنة، وسبق الحديث عن وادي العقيق وأنه وادي مبارك، والحديث عن وادي إضم وأن الشعراء تغنوا به، وكذلك الحديث عن وادي الصفراء وهو أصل كلامنا هنا في لقائنا هذا، وأنه واد فحل من أودية الحجاز، كثير الزروع، كثير النخل، كثير المياه، كانت فيه خيوف كثيرة، مر عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن ذكرنا مروره عليه في صلى الله عليه وسلم في ذهابه إلى بدر، كذلك مر على بعضه وهو عائد صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة، ومر عليه صلى الله عليه وسلم وهو غاد إلى مكة أيضا عندما أراد الحج. ولذلك عني الشعراء، عني المؤرخون، عني أهل السير بذكر بعض الأماكن والمواضع التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الوادي طويل بعض الشيء، فالمواطن فيه كثيرة والديار فيه واسعة، فبعضها وطئتها القدمان الشريفان له عليه الصلاة والسلام، وبعضها نستطيع أن نقول قريبا أو غير بعيد عنها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور تتعلق بمكة والمدينة. لو أراد الإنسان أن يتوسع أكثر في ذكر الأودية فثم واد يقال له وادي عبقر، واختلف هل هو في نجد أو في مكة، وهذا يزعم أهل الصناعة التاريخية أن الجن تسكنه، وأن الإنسان إذا أراد أن يعلو كعبه في الشعر فليأتي هذا الوادي، ويزعمون أن كل شاعر له جني يتولاه، وسموا بعضهم، والأول يقول إني وكل شاعر من البشر، ثم قال بيت قد ننزه أسماعكم عنه، لكن المراد ذكر وادي عبقر. ولما يأتي المفسرون إلى قول الله عز وجل في سورة الرحمن فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. فيقولون في كلمة عبقري أنه شيء خارج عن المألوف، بسط خارجة عن المألوف، كما ينسب إلى وادي عبقر كل أحد عطاؤه قدراته خارجة عن المألوف، مع أن لفظ عبقر كما ورد في القرآن ورد في السنة، ولذلك بعيد جدا عندي أن يصح ما يقوله بعض العرب من نسبة الشيء الحسن إلى وادي عبقر. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر عمر بن الخطاب وقدرته في السياسة الشرعية قال فلم أرى عبقريا يفري فريا، والمعنى أنه متقن للعمل، قائم بالسياسة، صائب في أمره، حسن التصرف. وهذا بعيد أن يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استقر في الأذهان عند العرب أن ذلك الوادي له علاقة بالجن، فيصبح أصل المسألة يمكن أن يرد بالكلية، لكنني لا أجزم به، فهذا تنقله الأخيار قبلي، وصعب على الإنسان أن يأتي ثم يريد أن يمحو آثار الأولين. لكن الحديث عن وادي عبقر من حيث أنه موجود ذكره عند المفسرين، عند الأدباء، عند أصحاب الصناعة الذين يهتمون بذكر النتف وملاحي الأخبار من هنا أو هناك. هذه أودية يمر الإنسان عليها كثيرا في قراءته الأدبية، في قراءته التاريخية، والأهم من ذلك في قراءته الشرعية عندما يقرأ القرآن أو أن يقرأ السنة. لكن لا يقال إن واد مقدس إلا بنص شرعي، كما قاله الله عز وجل عن وادي الطور، قال إنك اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق أنه واد مبارك، فأحرم صلى الله عليه وسلم لحجه وعمرته وكان قارنا من ذلكم الوادي صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالصناعة الشرعية التاريخية اللغوية حول كلمة وادي. في استخدام الناس اليوم، وقد ذكر هذا بعض المتقدمين، أنهم إذا أرادوا أن يقولوا أن ما تحسنه أنت غير ما يحسنه غيرك، أو أن أنت ما ترمي إليه لا يرمي إليه غيرك، يستعيرون بلاغيا كلمة وادي، فيقول أحدهم في خطابه أنت في واد وأنا في وادي. وهذه موجودة في كتب المعاجم نفس اللفظة واستخدامها، أي أنها ليست حديثة جدا، لأن قلنا إن كلمة وادي تستخدم حتى في الأساليب، بدليل قول الله عز وجل ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فعندما يقول أحدهم أنت في واد وأنا في وادي يقصد أن التقاءنا صعب، وأن حديثنا غير مجتمع، وأنك تبحر في واد وهو في واد آخر، يعني عبرناها بمثل ما فيها. هذه الأودية منها ما اصطفاه الله فقدسه، ومنها ما اصطفاه الله فباركه، ومنها ما سكت الله عز وجل عنه. لكن الله جل وعلا ضرب الأودية مثلا للقلوب، فكما أن الأودية تحتمل من السيل ما تحتمل، فكذلك القلوب بقدرها تحتمل من اليقين والإيمان ما تحتمل. ملأ الله قلوبنا وقلوبكم إيمانا به ومحبة وإجلالا له. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.